أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فما زلنا وإياكم نتتبع آيات القرآن الكريم التي جاء فيها وصف الله سبحانه لعباده المؤمنين. المؤمنون الذين يستحقون نصرة الله ويستحقون تأييد الله عز وجل، المؤمنون الذين قال الله عز وجل فيهم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والذين قال فيهم سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والذين قال الله عز وجل فيهم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والذين قال الله عز وجل فيهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. من هؤلاء المؤمنون؟ هم الذين عدد الله عز وجل صفاتهم في القرآن الكريم، ونحن نتتبع هذه الصفات لنتعرف عليها، ولنعلم جيدا أن الله إذا وعد لا يخلف وعده. فإن رأيت في أحوال المؤمنين ما لا يسرك، فاعلم أن الخلل فينا، وأن العيب فينا، وأن الله سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا أن يعود الله لنا، فعلينا أن نعود إلى الله سبحانه. ونحن اليوم على موعد مع موضع من القرآن الكريم، نتعرف على صفات جديدة من صفات المؤمنين. هذه الآيات افتتح الله تبارك وتعالى بها سورة سماها باسم المؤمنين، سورة المؤمنون. افتتح الله عز وجل هذه السورة بذكر جملة من صفات المؤمنين، فقال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الإمام الزمخشري صاحب الكشاف عليه رحمة الله، قال: تأمل هذه الصورة كيف افتتحها الله سبحانه وكيف ختمها. افتتحها الله عز وجل بذكر فلاح المؤمنين، وختمها سبحانه ببيان حرمان الكافرين من الفلاح، فقال في ختام السورة: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ها، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والفلاح وعدمه جاء في فترة وجيزة من العمر، بدليل قول الله لهم: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فمن الناس من وفقه الله سبحانه فاستغل هذه الأيام وهذه المدة القصيرة من الزمان فجعلها لله، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن الناس من خسر خسرانا مبينا فضيع حياته وضيع عمره فيما لا نفع فيه، فلم ينل هذا الحظ وكان من غير المفلحين. وحينما تقف مع هذه الآيات: قد أفلح المؤمنون، قد حرف في اللغة إذا دخل على الفعل الماضي يفيد التحقيق، وهنا دخل على أفلح التي هي فعل ماض فأفاد التحقيق، والمتكلم هو الله، وأفلح فعل ماضي، واستعمل الله الماضي لمزيد من التأكيد، ولم يقل سبحانه: قد يفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، لا، إنما جاء بالفعل الماضي: قد أفلح المؤمنون، لمزيد من التأكيد. وحينما تتأمل الفعل أفلح تجد أنه جاء مطلقا، لم يقيده الله بأين ولا بمتى ولا بكيف، إنما جاء مطلقا: قد أفلح المؤمنون. أفلحوا يا رب في الآخرة أم أفلحوا في الدنيا أم أفلحوا في البرزخ؟ كأن الله يريد أن يقول أنهم أفلحوا في كل شيء إن وفروا هذه الصفات. أفلحوا في دنياهم، أفلحوا في أخراهم، أفلحوا في برزخهم، أفلحوا في قولهم، أفلحوا في فعلهم، أفلحوا في حياتهم، وأفلحوا في آخرتهم. قد أفلح المؤمنون، والمتكلم من؟ هو الله. إن وفروا هذه الصفات سيعطيهم الله الجزاء العظيم كما قال في آخر الآيات: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنها تتفجر أنهار الجنة، وفوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فأعطاهم الله عطاء واسعا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربما يسألني سائل فيقول: ألم نتحدث قبل ذلك عن إقامة الصلاة؟ أقول لك: هذا القدر قدر زائد، ما قصده الله هنا ليس هو إقامة الصلاة، ليس مجرد الإقامة. فكم من مصل يصلي ولا وزن لصلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد يصلي العبد فلا يكتب له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها، إلى أن قال: أو نصفها. فقد يصلي ولا وزن لصلاته، وقد تلف الصلاة في خرقة ثم تلقى في وجهه وهي تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. فليس المقصود هو مجرد الصلاة، لكن حينما يفتتح الله عز وجل هذه الآيات بالحديث عن الصلاة وعن الخشوع فيها يدل على أمور مهمة. الأمر الأول أن الصلاة هي رأس مال العبد، رأس مالك هي صلاتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. هذا في الدنيا. وفي الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. كأن الأعمال كلها متوقفة على صلاح أمر العبد في الصلاة. فلذلك بدأ الله عز وجل بها هنا. وحديث الله سبحانه وكلامه عز وجل عن الخشوع هذا يعني قدرا زائدا عن إقامة الصلاة، ليس مجرد الإقامة، إنما كما قال سبحانه: الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدليل أن الله قال في أواخر الآيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فكأن يحافظون شيء وخاشعون شيء آخر. يحافظون على أداء الصلاة كما قال تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وبعدين: وقوموا لله قانتين. حافظوا هذا أمر، لكن القنوت اللي هو الخشوع والتذلل والخضوع لله هذا أمر آخر لا يهتم به كثير من الناس، لأنه ليس المقصود فقط أن تعمل، لكن المقصود إحسان العمل وإتقان العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من عمل، ولا من أحسن عملا، من أحسن عملا. مع إن آيات القرآن دائما تتحدث عن الإيمان والعمل، الإيمان والعمل، لكن ليس المقصود مجرد العمل، إنما يريد منك الله أن تتقن العمل. فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال تبارك وتعالى في أول سورة الملك، قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم عمل ولا أحسن عملا، أحسن عملا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ليس المقصود مجرد العمل، إنما المقصود إتقان العمل. ولذلك قال العلماء سر فلاح العبد وسر نجاحه أن يعمل وأن يهتم في مقدمة عمله بالصلاة، وأن يتقن هذه الصلاة، وأن يتقن كل عمل يعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فحينما يقول ربنا تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما المقصود بالخشوع؟ ما هو الخشوع المقصود في هذه الآية والذي عناه ربنا تبارك وتعالى؟ قال العلماء الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والتذلل، هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والتذلل. وقال بعضهم الخشوع هو السكون والطمأنينة والتؤدة والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. بالله عليك، لو دعاك كبير أو مسؤول أو وزير أو أمير في حاجة أو في أمر، كيف ستقف بين يديه؟ كيف يكون وقوفك بين يديه؟ هل يقبل منك أن تلتفت يمنة أو يسرة؟ هل يقبل منك أن يخاطبك وأنت مشغول القلب والعقل بشيء آخر؟ فكيف بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ قيل لحاتم الأصم كيف تخشع في صلاتك؟ قال إذا سمعت نداء ربي تركت ما في يدي ثم توضأت فأحسنت الوضوء ثم توجهت إلى المسجد فأكبر بتحقيق، يعني أكبر بتحقيق، يعني حينما تقول الله أكبر تقولها حقيقة، الله أكبر من الدنيا وما فيها، لأن المنادي حينما يناديك يقول لك الله أكبر، الله أكبر مما يشغلك، الله أكبر مما في يديك، الله أكبر من التجارة، الله أكبر من الزراعة، الله أكبر من الصناعة، الله أكبر من السياسة، الله أكبر من كل ذلك. فإذا ناداك المنادي فلبي وعظم أمر الله سبحانه. يقول أكبر بتحقيق، أي تحقيق هذا المعنى في قلبي، وأقرأ بترتيل وتدبر، يتفهم ما يقرأه. فبعض الناس قد يمضي عمره وهو يقرأ آيات من القرآن، وربما من قصار الصور لا يقف ولا يعرف معانيها، فقد يحفظ ويقرأ سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، فلا يدري ما الفلق، ولا يدري ما الغاسق، ولا يدري ما وقب، ولا يدري النفاثات، ولا يدري ما هو العقد. يقرأها دهرا طويلا. أما حاتم الأصم يقول أقرأ بترتيل وتدبر، ثم أركع في خضوع، ثم أسجد في خشوع، ثم أتشهد في يقين، ثم أجلس في طمأنينة، ثم كأن الجنة عن يميني وكأن النار عن يساري، وكأني واقف على الصراط، وكأن الكعبة بين عيني، وكأن ملك الموت خلف ظهري، ثم أسلم فلا أدري أقبلت صلاتي أم ردت علي. وللحديث بقية بعد الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخشوع في صلاتنا. اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا عظيما يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محتاجا إلا قضيت حاجته يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عز وأمن وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.